بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا ومع رسائلكم التي نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من محافظة الأنبار من الجمهورية العراقية، ومن الطالب صبار حمادي. يقول في رسالته بعد الثناء على العلماء المشاركين في هذا البرنامج: أرضعتني امرأة عندما كنت طفلا بشهادة تلك المرأة ووالدتي رضعات غير معلومة، هل هن واحدة أو ثلاثة أم أقل أو أكثر؟ وكان الرضاع في يوم واحد فقط من العصر وحتى ميعاد النوم في الليل، فهل يحق لي الزواج من أحد بناتها وخصوصا البنت الأخيرة التي أنجبتها؟ نرجو الإفادة وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم الرضاع ولا الرضعتان. وقال أيضا فيما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نصحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما رضعت من المجاعة، لا رضاع إلا في الحولين، إلى غير ذلك. هذه الحديث ما جاء في معناها تدلنا على أنه لا بد من خمس رضاعات فأكثر. فإذا كانت المرأة المرضعة تشك في الرضاع الواقع منها، هل هو واحدة أو أكثر من ذلك، فإنه لا يحصل به تحريم الرضاع ولا تنشر به الحرمة، ولا حرج أن ينكح بعض بناتها لأنها لم تثبت أنها أم له حتى يثبت أنها رضعت خمس رضعات أو أكثر. وبهذا يعلم السائل أنه لا حرج عليه في نكاح بنت المرأة التي أرضعتها على الرضاع الذي غير معروف، وإن ترك ذلك من باب ترك الشبهة من باب دع ما يريبك فلا حرج حسن، وإن فلا يسأل عليه حرج في ذلك، إنما من باب ترك الشبهات وترك الريبة، إذا ترك ذلك فهو حسن عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإنها قد تكون أرضعته عدة رضعات بلغت الخمس لكن لم تحفظ ذلك، فإذا ترك ذلك احتياطا وبعد عن الشبهة فهو مشهور ومأجور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استوى على دين المعرة. نعم.
هذه رسالة من علي سالم مؤمن، يقول في رسالته ببالغ الفرح والسرور: أكتب هذه الرسالة وأقدم الشكر والامتنان لكل من يساهم في إنجاح هذا البرنامج، وأرجو من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرد على سؤالي هذا. يقول: إذا حصل أن لمست أو أن لمست يدي يد زوجتي عفوا أو العكس، فهل ينقض الوضوء أم لا؟
مس المرأة سواء عمدا، سواء كان ذلك عمدا أو غير عمد، لا ينقض الوضوء على الصحيح. فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم إن مسها ينقض مطلقا، وقال بعضهم لا ينقض مطلقا، وقال بعض أهل العلم ينقض مع الشهوة وهي التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك. والصواب قول من قال إنه لا ينقض مطلقا، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ولأن الأصل سلامة الطهارة وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة، فوجب حينئذ أن تبقى الطهارة على حالها ولا تنتقض بمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة، لأن القبلة في الغالب لا تكون إلا عن شهوة عن تلذذ. فالحاصل أن الصواب والراجح من قول من أقوال العلماء أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء سواء كان زوجته أو غير زوجته، هذا هو الصواب. وأما قوله جل وعلا: أو لمستم النساء، وفي قراءة: أو لمستم النساء، فالمراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب. أما قول من قال إن المراد مس المرأة كما روى ابن مسعود رضي الله عنه يعني مسها باليد، فهذا مرجوح، الله جل وعلا يعذب على الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة كما في قوله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم آخر المساجد. وقال هنا: أو لمستم النساء، فالمراد به هنا الجماع، وهكذا قراءة من قرأ: أو لمستم، ومن قبل أن تمسوهن في طلاق غير مدخول بها، فالمراد بكله الجماع. هذا هو الصواب وهو الحق إن شاء الله. نعم.
لكن سمعت الشيخ، هناك من يقول أن مثلا تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه، لأن الرسول يستطيع أن يمسك نفسه وأن لا يقع فيما يقع فيه العامة الآن.
ليس بشيء، هذا قل ليس بشيء، هو المشرع لنا.
نعم.
هو المشرع لنا، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. ولما قيل في مثل هذا قال إني أخشاكم لله وأتقاكم الله عليه الصلاة والسلام. لما سأله سائل قال له يا رسول الله قد غفر الله لك في مسائل عديدة، قال إني أخشاكم لله وأتقاكم الله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه القدوة والأسوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام، إلا ما الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام.
أحسنتم. سؤاله الثاني يقول صليت جماعة أو صليت مع جماعة ولكن الركعة الأولى قد فاتت علي، ولما سلم الإمام سلمت معه ثم افتكرت أن باقي علي ركعة قبل أن أكلم أحدا، فهل أعيد الصلاة أم أكمل الصلاة التي بدأتها مع الإمام؟
إذا فات الإنسان بعض الركعات ثم سلم مع الإمام ناسيا فإن عليه أن يقوم فيكمل ولا يعيد الصلاة، بل يكمل ما فاته ركعة أكثر ثم يسلم السهو قبل السلام أو بعد السلام، وبعد السلام أفضل لأنه سلم على النقص وتكفيه الصلاة وتجزئه الحمد لله. إذا سلم على نقص ركعة فأكثر مع إمام ناسيا ومسبوق، فإنه إذا انتبه يقوم فيأتي بالركعة التي فاتته أو الركعتين ويسجد السهو بعد السلام، يكمل ثم يسلم ثم يسجدين للسهو بعد السلام، وإن سجدهما قبل السلام فلا بأس. هذا إذا كان ذكر قريبا. أما إن طال الفصل وتأخر ذكره لتسليمه مع إمامه فإنه يعيدها كلها، مثلا سلم ونسي حتى طال الفصل، سلم من الظهر حتى ما دخل العصر أو في الليل يقضيها كلها يعيدها كلها.
نعم.
أما إذا كان في الحال في مجلسه أو بعد قيامه بقليل خطوات أو ما أشبه ذلك هذا يكفيه إعادة الركعة لقضاء الركعة، لأنه صلى الله عليه وسلم سلم من بعض الصلوات صلاة العصر أو الظهر وقام ومشى ودخل بعض حجر النساء فنبهه باليدين فرجع وكمل الصلاة ولم يعيدها. فالذي يفعل ويسكت عليه صلى الله عليه وسلم ليس عليه إعادة، بل يأتي بما فاته فقط، يعني يأتي بالركعة التي فاتته أو الثنتين، فإذا سلم سجد السهو كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أما إذا طال الفصل كثيرا مثلا ذهب أي وقت، نسي ما فات في الظهر ولم يدخل له العصر، أو ما فات في العصر فما دخل له المغرب أو في العشاء، مثل هذا يعيدها كلها، يعني يعيدها من أولها. نعم. لأنه طال الفصل.
سؤاله الأخير يقول في شهر رمضان الكريم مع أذان الفجر أو أثناء أذان الفجر هل يسمح بشرب الماء قبل إنهاء الأذان وفقكم الله؟
إذا كان الصائم لم يعلم أن الأذان على الصبح، بل كما يرد غالب الناس على التحلي وعلى الساعة والتقويم، فلا بأس يشربه ويؤذن أو يكون لغة في يده ويؤذن، لا بأس بهذا، لأن الأذان يخبر عن الصبح، مظنة الصبح ليس برأي للصبح، وإنما يخبر عما عرفه بالساعة وبالتقويم، وقد يكون الصبح خرج وقد يكون مخرج، والله جل وعلا إنما أوجب الإنسان بالتبين، فينبغي أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل الفجر قبل الأذان حتى لا يقع في جوفه. لكن لو قدر أنه أكل شيئا يسيرا مع الأذان أو شيئا حال الأذان فالظاهر أنه لا حرج في ذلك إذا كان لم يعلم أن الصبح قد طلع.
نعم. هذه الرسالة وردتنا من مكة المكرمة ومن المرسل عبد الله إبراهيم بخاري، ويقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو الإجابة على بعض الأسئلة الدينية وعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهي السؤال الأول: ما حكم المولد النبوي وما حكم الذي يحضره، وهل يعذب فاعله إذا مات وهو على هذه الصورة؟
المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به، لا مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فالذي نعلم من الشرع وطهر وقرره المحقق من العلم هذا الاحتفال بالمغالي بدعة لا شك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله ومبلغ عن الله لم يحتفل بمولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم، فلو كان حقا وخيرا وسنة لبادروا إليه، ولا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا علمه أمته وفعله بنفسه ولا فعله أصحابه خلفاء رضي الله عنهم، فلما تركوا ذلك علمنا يقينا أنه ليس من الشرع، وهكذا القرون المفضلة لم تفعل ذلك، فاتضح بذلك أنه بدعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه فهو رد. في أحاديث أخرى تدل على ذلك. وبهذا يعلم أن هذه الاحتفالات بمولد النبوي في ربيع الأول أو في غيره، وهكذا الاحتفالات بمولد الأخرى كالبدوي والحسين وغير ذلك، كلها من البدع المنكرة التي يجب على أهل الإسلام تركها. وقد عولهم الله بعيدين عظيمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ففيهما الكفاية عن إحداث أعياد واحتفالات منكرة مبتدعة. وليس حب النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالموالد وإقامتها، وإنما حبه صلى الله عليه وسلم يقتضي اتباعه والتمسك بشريعته والذب عنها والدعوة إليها والاستقامة عليه. هذا هو الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فحب الله ورسوله ليس بالموالد ولا بالبدع، ولكن حب الله ورسوله يكون بطاعة الله ورسوله والاستقامة على شريعة الله، بالجهاد في سبيل الله، بالدعوة إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها والذب عنها والإنكار على من خالفها. هكذا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون بالتأسي به في أقواله وأعماله والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى ذلك. هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل الشرعي والعمل الموافق لشرعه. وأما كون يعذب أو لا يعذب هذا شيء آخر، هذا إلى الله جل وعلا. فالبدع والمعاصي من أسباب العذاب، لكن قد يعذب الإنسان في عمل معصيته، وقد يعفو الله عنه إما لجهله وإما لأنه قلد من فعل ذلك ظن منه أنه مصيب، أو لأعمال صالحة قدمها سببا لعفو الله، أو لشفاعة الشفعاء من الأنبياء أو المؤمنين أو الأفراد. فالحاصل أن المعاصي والبدع من أسباب العذاب، وصاحبها تحت مشيئة الله جل وعلا إذا لم تكن بدعته مكفرة. أما إذا كانت البدعة مكفرة فيها الشرك الأكبر فصاحبها مخلد في النار نعوذ بالله. لكن إذا كانت البدعة ليس فيها الشرك الأكبر وإنما هي فروع خلاف الشريعة من صلوات مبتدعة أو احتفالات مبتدعة ليس فيها شرك، فهذا تحت مشيئة الله كالمعاصي. نعم.
طيب بالنسبة للأشخاص، هناك أيضا من يجعل له عيدا لميلاده هو لهذا الشخص، ما حكم
كل هذا؟ ممكن يجعل عيدا له أو لأمه أو لبنته أو لولده. كل هذه اللي أحدثوها الآن سبها من النصارى واليهود، لا أصل لها ولا أساس لها. عيد الأم أو عيد الأب أو عيد العم أو عيد الإنسان نفسه أو عيد بنته أو كل هذه منكرات، كلها بدع، كلها تسبهم بأعداء الله، لا يجوز شيء منها أبدا. أن يجب سد الباب والحذر من هذه المحدثات. ولكن بعض الناس كثرت عليه النعم واجتمعت عنده الأموال فلا يدري كيف يتصرف فيها، لم يوفق الصرف فيها في طاعة الله وفي تأمين المساجد ومواساة الفقراء، وصار يلعب بها في هذه الأعياد وأشباهها. وإذا كان المراد إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بموالد، يحييها بدروس إسلامية في المدارس والمساجد والمحاضرات، هذا لا ليس بدعة بل مشروع مأمور به. يدرس السيرة النبوية ويبين ما جاء في المولد من الأخبار في الدروس الإسلامية في المدارس في المعاهد في المساجد في المحاضرات. أما يجعل لها وقتا مخصوصا تقام فيه الاحتفالات في ربيع الأول أو في غيره والمآكل والمشارب وغير ذلك، هذا لا أصل له، بل هو من البدع المحدثة.
أعوذ بالله. السؤال الثاني من المستمع عبد الله إبراهيم بخاري من مكة المكرمة، يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ وهل الحديث خاص في المسجد الحرام أم يشمل مكة ومساجدها؟ وهل يأثم من مر بين المصلي من غير قصد وليس متعمدا؟
أما المسجد الحرام الذي حول الكعبة فمعروف عند أهل العلم أنه لا حرج في المرور بين يديه الحاجة، لأن الغالب هو الزحمة فيه ومظنة عدم تيسر السترة والسلام من النار، فالأمر فيه واسع. وهكذا عند الازدحامات في مسجد النووي وغيرها من المساجد، ازدحم الناس وتكاثر الناس ولم يتيسر للمسلم مرور إلا بين أيدي المصلين، فالظاهر والله أعلم أنه لا حاجة في ذلك إلا للضرورة والمشقة الكبيرة. وينبغي المصلي يتحرى المكان الذي ليس فيه تعرض للمرور بين يديه في نجوم السواري التي في المسجد وأشباهها، حتى يكون بعيدا عن المرور بين يديه. أما مساجد مكة وأرضها فالظاهر أنها كغيرها، ولهذا لما صلى في الأبطح جعل أمامها علزة وصلى إلى علزة عليه الصلاة والسلام،
لا
وهو في الأبطح في المسجد الحرام، فدل ذلك على أن المسجد الحرام مثل غيره في اتخاذ السترة، يعني بقية الحرم، لأن يعني الحرم كله سمى مسجد الحرام. لكن ما كان حول الكعبة فالأمر فيه أوسع وأسهل للزحمة غالبا، ولما جاء في ذلك الآثار عن بعض الصحابة في عدم توقي غرور الناس لأنه موضع زحمة في الغالب مظلة عدم القدرة على السلامة من النار، ولأن في السترة ورد الناس مشقة على الطائفين وعلى غير الطائفين، فالأولى والأقرب والأرجح أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ولا لزوم السترة. لكن في بقية مكة في بقية الحرم ويسمى المسجد الحرام ينبغي اتخاذ السترة ومنع النار كما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الأوطة عليه الصلاة والسلام.
سؤاله الأخير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث والسؤال هنا أن بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة، فما الحكم؟ وشكرا جزيلا لسماحة الشيخ ابن عبد العزيز ابن باز الذي أرجو أن يكون ضيفا لهذه الحلقة.
الأحاديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستقبالها في قضاء الحاجة كثيرة تدل على تحريم استقبال القبلة واستقبالها في قضاء الحاجة في البول أو الغائط، وهذا في الصحراء أمر واضح وهو الحق لأن الأحاديث صريحة في ذلك، فلا ينبغي ولا يجوز أبدا استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء في البول أو الغائط. أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك أكثر، فقال بعضهم يجوز في البناء لأنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه في بيت حصة صلى قضى حاجته مستقبل الشام واستدرى الكعبة كما رواه البخاري ومسلم الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. قالوا هذا يدل على أنه لا بأس باستقبالها واستدبارها في البناء لأن الإنسان مستور بالأبنية، والأصل أنه يفعل ذلك للتشريع ويتأسى به عليه الصلاة والسلام في أفعاله، فلما فعل ذلك دل على جوازه لأنه قضى حاجته على البنتين مستقبل الشام مستقبل الكعبة، هذا يدل على جوازه في البناء. وقال آخرون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لعله خاص به لأنه إنما فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء، فيدل هذا على أنه خاص به وأنه يجب على المسلمين عدم الاستقبال وعدم الاستدبار حتى في البناء عملا بالأحاديث العامة التي فيها التعميم وعدم التخصيص. وهذا قول أظهر أنه ينبغي عدم الاستقبال وعدم الاستدبار مطلقا في البناء والصحراء، لكن كونه محرم في البناء محل نظر لأن الأصل عدم التخصيص به صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهي، يحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل التحريم في الصحراء. فالأولى بالمؤمن أن لا يستقبل في الصحراء ولا في البناء ولا يستدبر، لكن في البناء أسهل وأيسر ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة إلى غير القبلة إلى القبلة، فحينئذ يكون الإنسان معذورا لأمرين: الأمر الأول وجود المراحيض التي للقبلة ويشق عليه الانحراف عنها، والأمر الثاني ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم الشام واستدبار الكعبة في قضاء حاجة في بيت حفصة، فهذا يدل على الجواز، والأصل عدم التخصيص له صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون الفعل جائزا مع أن الأولى ترك ذلك بها، ويكون في الصحراء محرما لعدم ما يخص ذلك. هذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم.
أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة طالب صبار حمادي من العراق محافظة الأنبار، وعلي سالم مؤمن من مكة المكرمة، وعبد الله إبراهيم بخاري من مكة المكرمة أيضا. استعرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.